بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة عارفا باللغة التي يحاور بها. هاتان المسألتان يعني الحكم باستحباب أن يكون الوكيل بصيرا أي ذا خبرة في الأمور التي تعد متعلق الوكالة حتى يكون قادرا على تحقيق مراد الموكل طريقة الأتم، وكذا كونه عارفا باللغة التي يحاور بها فيما وكل به، وهو إرشاد أيضا لتحصيل الغرض من الوكالة. ها هنا بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى قوله يستحب. لا يخفى عليكم أن الاستحباب حكم تكليفي من الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. ومنشأ الأحكام الخمسة إجمالا ينبغي أن يكون ذا مستند شرعي، بمعنى أننا لا نستطيع الحكم بوجوب شيء أو حرمته إلا بناء على وجود الدليل على أن هذا واجب وذاك حرام. كذا أيضا لا نستطيع الحكم بإباحة شيء ولا كراهته ولا استحبابه إلا بناء على مجيء الدليل. ولو لاحظنا النزاع المعروف بين الفقهاء في مسألة التسامح في أدلة السنن لوجدنا أنه خير دليل على أن الاستحباب حكم تكليفي شرعي. ليس بالسهولة أن يقال أننا نتسامح في مستنده، فقط من باب الإشارة أقول لكي يتبين كم هو الأمر دقيق. الفقهاء الذين قالوا بالقاعدة المعروفة عن التسامح في أدلة السنن ومؤداها أن لا يدقق الفقيه كثيرا في أسانيد الأدلة الدالة على السنن من المستحبات والمكروهات، اعتمدوا في ذلك على أحاديث وروايات من بلغه، بمعنى مجموعة من الأحاديث فيها الصحيح وغيره دالة على أن من بلغه ثواب عمل ما أبى رسول الله صلى الله عليه وآله فقام به أعطي ذلك العمل وإن لم يكن رسول الله قد قاله. خب أكو دائرة ضيقة متفق على استفادتها من هذه الأحاديث، وهي دائرة الثواب، أن الشخص الذي فعل الفعل الفلاني بناء على أنه مستند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطى ثواب ذلك الفعل وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال ذلك الشيء أبدا. لكن هل نستطيع أن نستل من هذه الأحاديث دليلا على أن الفعل يصبح مستحبا؟ هو محل النقاش، هذا محل النقاش. بفذلكات معينة كثيرون قبلوا دلالة هذه الأحاديث على استحباب الأفعال الجائية فيها، وبالتالي مو فقط تعطي للفاعل ثوابا وإنما تعطي للفعل صبغة تجعله مستحبا. أما الآخرون قالوا لا، أقصى ما تدل عليه الأحاديث ثبوت الثواب، أما أنها تعطي لهذا الفعل حكما شرعيا بالاستحباب أو بالكراهة أو ما إلى ذلك، فلا، لا نقبل. إذن الاستحباب حكم تكليفي شرعي ينبغي الاستناد فيه على الدليل أيضا، حتى تقول أن الشيء الفلاني مستحب أو أن الشيء الفلاني غير مستحب. إذا جينا إلى قاعدة التسامح وناقشنا فيها وحللناها وقلنا ممكن وغير ممكن، فما بالك ببعض الأمور التي لم يقم عليها دليل لا صحيح ولا ضعيف. إطلاق لفظ الاستحباب هنا ينبغي أن يكون غير مراد به الحكم التكليف. ومن هالمقام ما عندنا دليل شرعي على أن الوكيل يستحب له أن يكون تام البصيرة عارفا باللغة التي يحاور بها. ومن هنا عبر الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية بقوله ينبغي أن يكون الوكيل. ينبغي حكم إرشادي، هذا شيء العرف يفهمه، العقلاء يفهمونه، هكذا أهل الخبرة يقولون، شيء يحكم به العرف مو حكم شرعي يقول يستحب. فالتعبير ليس مرادا به الاستحباب التكليفي أبدا، لأنه لم يأتي لدينا السلام عليكم ورحمة الله دليل شرعي واحد يدل على هذين المستحبين المذكورين. أقول ليس دقيقا أو ليس مرادا، يعني ليس المراد به الاستحباب التكليفي، لأنه ليس لدينا لا دليل صحيح ولا دليل غير صحيح على الاستحباب. الملاحظة الثانية، ما ذهب إليه ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي إلى وجوب، ذهبوا إلى وجوب أن يكون الوكيل تام البصيرة، فمو فقط مستحب به المعنى وإنما أوجبا، قالوا يجب أن يكون الوكيل تام البصيرة، وهو أمر غريب لعدم الأمر كما قلنا. إذا لم يكن هناك أمر فكيف نستفيد الوجوب أساسا؟ ولذا يعبر الشهيد الثاني رحمه الله أنه أنسب بالمعنى الشرطي، أنسب بالمعنى الشرطي، بمعنى أنه يجب يعني شرط وليس حكما تكليفيا بهذا المعنى. وعلى كلا الأمرين يشكل القول بالوجوب، لا على نحو الشرطية التي تعد جزءا من عقد الوكالة، ولا على نحو الحكم التكليفي. قال ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة، مدرك لأمور الوكالة التي وكل بها، إذا عقود مثل النكاح وما شاكله فينبغي أن يكون عارفا بمواضيع الإيجاب والقبول إلى آخره، إذا كان بيع وشراء يكون عارف بحركة السوق والشراء والتجارة وما شاكل فيما وكل فيه. ولذا يأتي هذا القيد، قد يكون تام البصيرة في حركة السوق لكنه ليس تام البصيرة مثلا في موضوع الزراعة، قد يكون تام البصيرة بالنسبة إلى أمور الزراعة لكنه ليس تام البصيرة بالنسبة إلى أمور التجارة. فنقول فيما وكل فيه ليكون مليا قادرا بتحقيق مراد الموكل، بعد عارفا باللغة التي يحاور بها فيما وكل فيه. انت موكل محامي في بريطانيا ما تدز واحد من الهند لا يتقن الإنجليزية، يعني موكل واحد في السعودية خبجي واحد متقن للغة الحوار في هذا البلد ليحصل الغرض من توكيله، وإلا بعدين يحتاج إلى مترجم، يمكن يجي الموكل ما لا يترجم له. وقيل والقائل ابن البراج وأبو الصلاح إن ذلك واجب، لكن هذا مناسب لمعنى الشرط بالنسبة إلى الأخير، بالنسبة إلى ماذا؟ إلى قولنا عارفا باللغة التي يحاور بها، فيكون ما يعني آخذا معنى الشرطية، يعني أن الوكالة مشترطة في الصحة بكونه عارفا باللغة، فلا تكون الوكالة صحيحة. فمراد ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي الحكم الوضعي وهو الشرطية في المقام، وليس الحكم التكليفي، مو واجب يعني يجب تكليفا، واجب وضعا بمعنى أنه شرط بالنسبة إلى الأخير كما يقول الشهيد الثاني. لا، يأخذ معنى الشرطية بالنسبة إلى العارف باللغة. ويستحب لذي المروءات أو ذوي المروءات، الأشخاص اللي لهم ميزان معين في المجتمع سادة أشراف علماء وما شاكل يستحب لهم وهم أهل الشرف والرفعة والمروءة التوكيل في المنازعات. إذا بينه وبين واحد منازعة ما يروح يخوض فيها بنفسه، وإنما يوكل شخصا تدري كلمة زيادة كلمة نقيصة فيها رفع صوت فيها كلام نابي قد لا يليق بشخص هذا الإنسان، ويكره أن يتولوها بأنفسهم لما يتضمن، أي هذا التولي من الامتهان والوقوع فيما يكره. وروي أن علي عليه السلام وكل عقيلا في خصوما، يبدو فقط خوفا من الوقوع فيما يكره، وإنما لأن عقيلا صاحب لسان جيد في الدفاع والمنازعات أيضا، وقال إن للخصومة قحما وإن الشيطان ليحضرها وإني لأكره أن أحضرها. والقحم بالضم المهلكة، والمراد هنا أنها تقحم بصاحبها إلى ما لا يريده، كلمة من هنا وكلمة من هنا، طور الصار كف من هنا وكف من هنا.
بس حضر الإمام علي حضر منازعات هذه اللي يروها عليه
القضاء، مجلس قضاء، مجلس قضاء، مجلس قضاء شريح، ومدعي وذاك منكر لازم بعد يخبرك خاص. بعدين حضوره وهو أمير المؤمنين له دلالة أخرى في قضية أخرى وشأن آخر، مو الإنسان اللي يمكن أن ينال جانبه. مر معنا في شرائط الوكيل، قلنا يجب أن يكون الوكيل عاقلا ويجب أن يكون بالغا، وبالنسبة إلى الحجر قلنا أنه مختص بالموكل ولا يتأتى في الوكيل، هذا في جملة الشرائط التي مرت. سؤال: هل يجب أن يكون الوكيل مسلما؟ بمعنى هل أن الكفر عائق عن الوكالة فلا يستطيع المسلم أن يوكل كافرا؟ قالوا لا، إلا ما سيأتي من التفصيل، بس مو من جهة الكفر والارتداد، يأتي تفصيله. الذي نريد قوله هنا أن الارتداد سواء الارتداد الملي أو الارتداد الفطري لا شأن له بأمر الوكالة، فعنوان وهو عنوان ارتداد. سيأتي موضوع آخر كما سيأتي بيانه بعد قليل فيما لو وكل الإنسان مسلما وفي هذه الوكالة جهة ولاية على مسلم، لو كان هو وليا لأيتام مثلا، هو مسلم وكان وليا على أيتام المسلمين فوكل مسلما لرعاية شؤونهم فجعل له نوع ولاية على هؤلاء، حين ارتد نبطل عقد الوكالة، لا من جهة الارتداد، مو لأن الارتداد مبطل للوكالة، من جهة الولاية، لأن الكافر لا يكون وليا على المسلم. فإحنا نقول الارتداد مو عنوان مبطل للوكالة بحد ذاته إلا أن يستوجب مضار أخرى أو قضايا أخرى، أما هو بحد ذاته لا يكون عنوانا مبطلا، لأن لم نشترط الإسلام أساسا في الوكيل حتى نجيب والله الارتداد مبطل للوكالة، فإذا لم نشترطه ابتداء لا نشترطه استدامة. أما إذا جينا إلى مكان أساسا مشترط فيه الإسلام، مشترط فيه العدالة، فالكفر مضر هنا لأنه لا الإسلام بقى ولا العدالة بقى، فهو ليس من جهة الارتداد بل من الجهات التي هي محل البحث. ومن هنا قال: ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل من حيث إنه ارتداد، من هذه الحيثية لا تبطل الوكالة، وإن كانت تبطل من جهة أخرى في بعض الموارد ككونه وكيلا على مسلم، فحين يرتد يصبح كافرا مولى على مسلم، وما جعل الله للكافرين على المسلمين وعلى المؤمنين سبيلا، فتبطل من هذه الجهة أي جهة الولاية مو لجهة الارتداد، فلا يصبح الارتداد عنوانا مبطلا للوكالة في حد ذاته. زين، إذن الكفر لا يمنع من صحة الوكالة ابتداء وبالتالي لا يمنع من صحتها استدامة، لكن الفقرة رحمه الله في شرح الإرشاد ذهب إلى بطلان الوكالة في الفطري. المرتد قال عندنا قسمان: الملي هو الذي يستتاب إذا كان ارتداده عن ملة، يعني كان صاحب ديانة فأسلم فارتد، هذا يستتاب على مشهور الفقهاء. يعني يقول الملي في جهة حياة، لأنه في استتابة وفي ممكن العودة، وبالتالي في حياة، لأنه إذا ضمنا هذا الأمر إلى ما سبق بيانه من أن الموت مبطل، نقول الملي ما في جهة موت، محكوم بالقاتل ما لم يتوب، لكن فيها ما لم يتوب، وبالتالي يستتاب وقد يتوب فيعود إلى جهة الوكالة. هذا المعنى لا يتأتى في الفطري، لأنه محكوم بالقتل، بل يجب عليه قتل نفسه، هو هم مكلف بالقتل، فصار مهدور الدم واجب عليه قتل نفسه، فهذا ما في أمل من العودة إلى الحياة، وبالتالي افتقدنا شرطا، أو بالعبارة الأصح طرأ طارئ يمنع من صحة الوكالة، لأنه سبق وأن بينا أن الجنون والإغماء وما شاكل ومنها الموت مبطل للوكالة. هذا المرتد الفطري محكوم بالموت، محكوم بالإعدام، وبالتالي يفتقد أو طرأ طارئ يمنع من الوكالة. قالوا في مقابل استدلال الفاخر رحمه الله: احنا ويا العناوين الحقيقية الموجودة ما نشغل بما سيقول اليه الان، هذا المرتد ما لم يقتل او يقتل نفسه فهو صالح للنيابة عن الغير، هسه هو محكوم بالقتل يجب عليه قتل نفسه، ما نشغل اذا مات بنفسه او بغيره بطلت وكالته، اما ما دام لم يمت فهو في حكم الحي وتأخذه احكام الحي، وبالتالي لا يعتبر انه الموت طرأ على عقد الوكالة أبطلها. عشان إذا كان الأمر المولى عليه هذا المرتد من الأمور التي للإسلام فيها شأن فيبطل من هذه الحيثية، أما هو من حيثية الارتداء، فإنه في ذلك أي المرتد بحكم الكافر بالنسبة إلى وكالته عن المسلم أو على المسلم بحكم الكافر، هذا ولا فرق بين الفطري وغيره، هذا بعد إشارة للفاخر، وإن حكم ببطلان تصرفاته لنفسه، حتى لو حكمنا أن كل تصرفاته باطلة بالنسبة لنفسه، بس إحنا قلنا ما نشغل بجهته نفسه، إحنا نشغل بجهة الولاية على الغير، يعود مثل المحجور، المحجور أيضا لا يستطيع التصرف في الجهات المرتبطة بنفسه، لكن ذلك لا يمنع من أن نعطيه إجازة التصرف فيما يرتبط بغيره. إذا عرفت هذا نأتي إلى الصور المتصورة بالنسبة إلى وكالة المسلم عن الذمي والعكس. عندنا وكيل وعندنا موكل وعندنا موكل عليه. لو جينا قلنا أن الوكيل والموكل تارة يكونا مسلمين وأخرى كافرين وثالثة هذا كافر ورابعة هذا كافر، أضربها في صورة التوكل على أنه ثالثا يكون الموكل وكل الوكيل على مسلم وأخرى على ثمان صور المجموع، أربعة في اثنين صار المجموع ثمان صور، ما هو حكم هذه الصور جميعا؟ الصورة الأولى المسلم وكل مسلما على مسلم لا إشكال فيها، مسلم الموكل مسلم، الوكيل مسلم، الموكل عليه مسلم، ما فيها مشكلة. الثانية الموكل مسلم والوكيل مسلم على كافر أيضا ما فيها إشكال. الثالثة مسلم وكل ذميا على ذمي أما السادسة ذمي وكل مسلما على كافر. طبعا التعبير بالذمي والكافر مو مسألة يعني قصدنا العنوان أي العنوانين. فإذا ذمي وكل مسلما على كافر أو على ذمي مشكلة أيضا. هذه إذن كم صورة صار لا إشكال فيها؟ أربع صور. مسلم 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 يعني موكل مسلم، وكيل مسلم الموكل عليه مسلم، مسلم على مسلم وكل مسلما على كافر أيضا ما فيها شيء، مسلم وكل ذميا على ذمي ما فيها شيء، ذمي وكل مسلما على كافر أيضا ما فيها شيء. عندنا صور ثلاث هي محل تأمل. الأولى إذا وكل المسلم ذميا على مسلم، وإذا وكل الذمي ذميا على مسلم، هذه الصورتين. قال ولا يتوكل المسلم للذمي على مسلم على قول الشيخ. عندنا مسألتين جعلهما أو صورتين جعلهما الشهيد الأول والثاني قطعيتا البطلان، وعندنا صورة انفرد الشيخ رحمه الله بالإشكال عليها والمشهور حكم بالكراهة فيها، وتجع الشيخ على ذلك ابن زهرة وأبو الصلاح، وهي الصورة اللي بين المجموع وبين الشيخ وكالة المسلم عن الذمي على مسلم، ذمي وكل مسلما على مسلم. نجي للصورتين القطعيتين وهي وكالة من الذمي ذميا على مسلم، قالوا هذه باطلة. بعد الصورة الثانية المسلم. بالنسبة إلى هاتين الصورتين صورة توكيل الذمي الذمية على مسلم والمسلم ذميا على مسلم، قالوا فيهما إثبات السبيل في كلتا الصورتين، إثبات السبيل بمعنى أنك جعلت من هذا الذمي صاحب سبيل على المسلم، صاحب سلطنة على المسلم، صاحب ولاية على المسلم، وهي منفية لقوله تعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذا قال الشهيد الأول قطعا في الصورتين الوكالة باطلة. صاحب الجواهر ناقش هذا الرأي، قال ما هو السبيل المنفي؟ قال السبيل المنفي هو الحجة، يعني الكافر ليست لديه حجة على المسلم، أما إذا كان الكافر صاحب حق على المسلم، صاحب الحق له حجة على خصمه، سواء كان صاحب الحق مسلما أو غير مسلم، هو صاحب حق فهو صاحب حجة، فإذا كان صاحب حجة فإذا جعل الله له السبيل على المؤمنين. أما إحنا لما جي نقول لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا بغير وجه حق، أما إذا كان هم عندهم جهة حق جهة خصومة حقيقية فليست منفية، وبالتالي لا إشكال في الصورتين إلا أن يكون هناك إجماع على المانع، لكن الإجماع متحقق. إذن عندنا صورتان محل إجماع. الصورة اللي بين الشيخ وغيره ما أشار إليه المصنف بقوله ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم، لا يتوكل المسلم للذمي على المسلم، جارك كافر والآخر مسلم، الكافر قال أنه ما راح أقدر أحصل حقي مباشرة لأنه باعتبارات الكفر كذا، فوكلك أنت أيها المسلم لتستوفي حقه من المسلم باعتبار نفس الدين وكذا. قال ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم على قول، وهذا القول هو قول الشيخ تبعه عليه أبو الصلاح وابن زهرة. طبعا باعتبار أن قبول المسلم للوكالة على الذمي هو إثبات سبيل الكافر على المسلم، لكنهم نفوه لأنه هو ما في سبيل، هو أساسا صاحب حق، إما بيأخذ حقه مباشرة أو عن طريق مسلم. حقه مباشرة يستطيع أخذه، فليستطع أخذه عن طريق المسلم. ولذا قال والأقوى الجواز على شراهية للآصل أصالة الصحة. إذن هذه الصورة الأولى محل الخلاف بين الشيخ والمشهور. قال ولا الذمي على المسلم لمسلم، ما دام ذمي على مسلم يعني فيها سبيل، سواء وكله مسلم ولا لذمي أو وكله ذمي، فهي المسألة مسألة وكالة ذمي أو ولاية ذمي على مسلم، وكله مسلم أو وكله. فإذا أردنا أن نعرف الصورتين اللي هم محل الإجماع نعرف أن فيها جهة ولاية من الذمي على المسلم. حتى جهة الولاية من الذمي على المسلم إما بتوكيل الذمي مثله أو بتوكيل المسلم لاستلزامهما إثبات السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية. وباقي الصور جائزة وهي ثمان، المجموع ثمان وليس الباقي، بإضافة الصور الثلاث المتقدمة إلى باقيها. وتفصيلها أن كل من الموكل والوكيل والموكل عليه إما مسلم أو كافر، ومنه تتشعب الثمان بضرب قسمي الوكيل في قسمي الموكل. ثم المجتمع صار الناتج أربعة، اثنين في اثنين، ثم المجتمع في قسمي الموكل عليه ولا فرق، فصار أربعة اثنين ثمانية. ولا فرق في الكافر بين الذمي وغيره كما يقتضيه التعليل. التعليل بنفي السبيل لا يجعل هناك فرقا بين الذمي وباقي أصناف الكفار، الحكم سواء، بس جرت العادة على التعبير بالذمي من باب أنه إذا منعنا في الذمي فغيره بطريق أولى، غير الذمي حربي، فإذا نفينا الولاية للذمي ننفيها عن الحربي بطريق أولى. إذن عندنا ثمان صور من وكالة الذمي للمسلم والمسلم للذمي على المسلم أو الذمي، ثلاث صور محل نقاش وخمس صور إجماعية الجواز. قال ولا يتجاوز الوكيل ما حد له، ما دام الوكيل وكيلا يعني أنه يعمل وفق الإذن الصادر من الموكل، إذا كان هناك إذن صادر من الموكل يعني لدائرة معينة يستطيع الحركة خلالها، لا يستطيع تعديها لا زيادة ولا نقصان في طرف الزيادة والنقصان إلا أن تشهد العادة بدخول هذا الزائد أو هذا الناقص. العادة جارية على إدخاله ضمن التصرفات، أي دخول ما تجاوز في الإذن، مثل قال كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه بثمن معين، أنت موكل في بيع هذا البيت بكذا، قلنا إذا كان على عدم القول بالوجوب هنا نقول يجوز له أن يتجاوز هنا، مع أنه في ناس الوجوب قلنا أن هناك من كلام المحقق الأردبيلي وليس كلام الفقهاء.
مقصود أنه يكون في زيادة وصير الناس حاكم في الموضوع، يعني ربما دقق النظر أنه ما بيصير أكثر من هالسنة.
فأنا يجب علي كما قال المحقق الأردبيلي، فقال يقولوا يجوز. وهنا أيضا يقولون كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه بثمن معين، وكل في بيعه بألف حصل زائد يجوز لك، لأن الآن في صدد الجواز ولا يتجاوز الوكيل ما حد له، هنا حد له الألف، يقول لا تستطيع التجاوز لأنه مصلح له إن لم يعلم منه الغرض في التخصيص به، ناظرا يبيع بيته الألف، فأنت تيجي تبيع الألف ومئة خرط عليها النظر مالك، فتارة أنا لا أعلم له غرضا فأستطيع التجاوز لأنه إلى الأحسن، أما إذا علمت أن له غرض فلا. والنقيص في ثمن ما وكل في شرائه بثمن معين، وكلتك في أن تشتري السيارة الفلانية بعشرة آلاف، تستطيع أن تشتريها بتسعة خمس، مع أنه تجاوز إلى النقصان خب لصالح المكلف من الموكل. والنقيص في ثمن ما وكل في شرائه بثمن معين لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك فيهما، في تجاوز ثمن البيع ونقصان ثمن الشراء، لكن قد يتخلف، يمكن أن ما يكون غرضا. حتى بالنسبة إلى موضوع الشراء، أنا جيت لك اشتري السيارة بعشرة وما أريدك تشتريها بتسعة، بعشرة أريد، بأن لا يريد الإشطاط في البيع أو غيره من الأغراض، يريد هو أن يشتري ضمن هالموازين، ضمن حركة السوق، ما يريد يقطع على أحد، إلى آخره، عنده غرض ويا هذا صاحب السيارة أن يشتريها بعشرة، فما تقدر هنا تتجاوز إلى التسعة. وتثبت الوكالة بعدلين. احنا مرة معنا قاعدة الأمور المالية في كتاب القضاء، ما الذي تثبت به وما لا تثبت، سواء أدخلنا الوكالة في الأمور المالية أو لم ندخلها فتعود إلى القاعدة وهي البينة. ففي حال ادعاء الوكالة لا نقبل فيها بأقل من عدلين لكي تثبت الوكالة، ولذا قال وتثبت الوكالة بعدلين، طبعا إذا لم يكن هناك تصديق من قبل الموكل، أما إذا كان هناك تصديق من قبل الوكيل بعد انتهى الموضوع.
ما يحتاج
لا، وإحنا في نزاع فأنا أريد أثبت أني وكيل فلان أجيب عدلين، أما إذا فلان يقول نعم هو وكيل بعد العدلين ليه إقرار بعد سيد الأدلة كما قالوا، وكما نقول إقرار على إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. فما يثبت بهما أي بالعدلين غيرها أو غيرها من الحقوق المالية غير الوكالة وغيرها، شنو هذا بعد غيرها وغيرها، أي غير الوكالة من الحقوق المالية وغير الحقوق المالية، وصية نسب. قال ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات. مر معنا ضابطة النساء المنفردات وأنها لا تثبت أو لا تثبت إلا الأمور التي لا يسوغ للرجال النظر إليها. أريد نفهم هذا الولد خرج من بطن أمه حيا أو لم يخرج ويزوج، لازم نقبل شهادة النساء في هذا الموضوع المسمى بالاستهلال. نريد أن نثبت أن المرأة الفلانية فيها هذا العيب أو ما فيها، المسوغ للفسخ مثلا، وهذا بعد لا يثبت إلا بنظر النساء. ولذا قال لاختصاصها بما يعثر اطلاع الرجال عليه، وليست الوكالة منها، الوكالة مو يعثر اطلاع الرجال عليه. والوصية هذه عطف على اختصاص، عفوا لاختصاصها بما يعثر اطلاع الرجال عليه والوصية، يعني أن شهادة النساء تقبل في الوصية. قال الصادق عليه السلام تجوز شهادة النساء وحدهن في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وقال أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء. بالنسبة للوصية رواية الصادق أيضا في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل، قال عليه السلام يجاز ربع ما أوصى بحسب شهادتها، فأنفذنا قول النساء منفردات كما خلف في بابه. نعم. ولا منضمات، لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال. ليش؟ لاختصاصها حين الانضمام أي شهادة النساء المنضمة بالمال في الأمور المالية، وما في حكمه إذا كانت الدعوة يترتب عليها غرض مالي. والوكالة ولاية على التصرف، وإن ترتب عليها المال لكنه غير مقصود، فبالتالي ليست من العقود التي تستوجب مالا فنقبل فيها شهادة النساء منضمات مع الرجال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله.